بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقيه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 100 على 1 بعنوان مجالس النسائية في جدة السعودية، وهذا هو المجلس الأول. تم تسجيل هذا المجلس سنة 1404 هجري الموافق 1983 نصراني.
أريد أن أسأل عن مفهوم البدعة. ما هو مفهوم البدعة؟ كيف
أستطيع
أن أحكم على
أمر
بأنه بدعة
أو أنه
غير بدعة؟
لأن
هذا الأمر توسع فيه.
نعم، الحقيقة أن الحكم على الشيء بكونه بدعة أو ليس بدعة، هذا أمر لا يستطيعه كل طالب علم، بل لا يستطيعه كل عالم. وهذا السؤال في الواقع تعرضت للإجابة عنه نهار البارح عرضا دون أن يوجه إلي، وتكلمت بكلام فيه شيء من التفصيل. ومدام أن السؤال قد وجه فلا بد من الجواب. وعليكم السلام. أول ذلك أن نعرف ما هي البدعة.
انزلي عيب حبيبي عيب.
نعم، وعليكم السلام ورحمة الله. أحمد الله وأشكره. غدا إن شاء الله رحوة. نعم، غدا إلى مكة نصلي الجمعة هناك إن شاء الله. لا،
خلص.
عندي جلسة خاصة يمكن. الله تبارك وتعالى، والتي جاء التصريح بنحوه عن بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام بمثل قوله قول حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعبدوها. كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تتعبدوها. وكمثل قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق. والآثار في هذا المعنى كثيرة. بعد هذه التعرفة الموجزة القصيرة أدخل في صلب الإجابة عن سؤالي: كيف يمكن معرفة البدعة؟ الجواب: لا يعلم ذلك إلا من كان على علم واسع بالسنة، لأن من لوازم الحكم على كون الشيء بدعة أن يعرف الحاكم الذي يريد أن يحكم حياة الرسول عليه السلام التعبدية التي عاشها طيلة حياته في نبوته وفي رسالته. ضربت في الأمس القريب مثلين اثنين، أحدهما سئلنا عنه فأجبنا، والآخر زدته لزيادة البيان لكيف نتمكن من تعرف من معرفة كون الشيء بدعة. المثال الأول: رفع اليدين بعد السلام من الصلاة حينما يدعو الداعي. هذه المسألة تعرض لها كثير من المتقدمين والمتأخرين، وجمهورهم يميل إلى شرعية ذلك، وما حجتهم إلا الاستدلال ببعض الأحاديث العامة، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يستحي من عبده إذا رفع يديه يدعوه أن يردهما خائبتين. فقلنا: هذا الحديث عام وعمومه يدل على استحباب رفع اليدين في كل دعاء، ولكن هذه الكلية ليست مقصودة ببيان سنة الرسول عليه السلام لذلك منه عمليا. وهنا الشاهد: الذي يتتبع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما يتصل بها من أولها أو في آخرها لا يجد ولا حديثا واحدا فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه حينما كان يدعو دبر الصلاة بعد السلام. والسائل الذي سألني هذا السؤال وأجبته بهذا الجواب لم يقتنع أول الأمر إلا بعد أن ذكرته بمواطن أخرى ثبت دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها، وهو يعلم بطبيعة حال ذلك لأنه طالب علم. فقلت له مثلا: ألست تعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع وكان يدعو قبل السلام، بل وأمر بشيء من ذلك؟ قال نعم. قلت هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذا الدعاء؟ قال لا أعلم. قلت فإذا كنت لا تعلم، وهنا أيضا نكتة هامة، إذا كنت لا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، كان حين يدعو يرفع يديه، فهل تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه أم ماذا؟ قال في أول الأمر لا أقول شيئا. قلت من ناحية العملية، حينما تدعو في هذا المكان، وذكرت له أماكن أخرى معروفة أيضا من مثل الدعاء حين رفع من الركوع، ومن مثل الدعاء بين السجدتين، قبل الظهر بساعة. هذه قاعدة إذا أحد سأل هكذا قبل الظهر بساعة. كذلك دعاء بين السجدتين، رب اغفر لي وارحمني إلى آخره، فهل ترفع يديك؟ قال لا. قلت هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع اليدين في هذه الأماكن؟ قال لا. قلت فهل الحديث السابق وهو ما من عبد يدعو يرفع يديه يدعو الله تبارك وتعالى إلا استحي الله عز وجل أن يردهما خائبتين، يشمل هذه المواطن أم لا؟ قال يشمل. فإذا نحن لماذا لا نرفع أيدينا في هذه المواطن التي ندعو فيها؟ توقف هو، لأن النكتة في هذه المسألة هي ها هنا. الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد إلينا أنه نهى عن رفع الأيدي في هذه المواطن، لكننا نستطيع أن نقول نهى عن ذلك ولكن بأسلوب آخر. هذا الأسلوب الآخر يفقهه أهل العلم، ألا وهي الأحاديث التي نعرفها جميعا، ولكن كثيرا ما لا نتنبه لدلالتها على ما نحن في صدده، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا رفع الرجل يديه بين السجدتين في الدعاء فهذا أمر حادث، ومدام أنه حادث دخل في قوله عليه السلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كذلك قوله عليه السلام وإياكم ومحدثات الأمور فإنك فهذا الحديث وذاك وما في معناه يدل أن كل محدث في الدين فهو مردود على صاحبه وهو ضلالة. الآن كيف نعرف أن رفع اليدين بين السجدتين مثلا أو في المواطن الأخرى التي سبقت الإشارة إليها محدث في الدين. هنا بيت قصيد كما يقال من جواب عن السؤال، يعرف ذلك بمعرفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والإحاطة بها من كل جوانبها. فمن الذي يستطيع أن يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يرفع يديه بين السجدتين؟ لا شك أن ذلك إنما يستطيعه من كان على إحاطة، لأن هذا وحده فقط الذي يستطيع أن يقول ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في هذه المواطن. وهنا تأتي قاعدتان يتوهم كثير من الناس بل ومن طلاب العلم وربما من بعض العلماء التناقض بينهما. القاعدة الأولى هي أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه، أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه، هذه قاعدة عقلية قبل أن تكون قاعدة علمية أصولية، وأظن هذا واضح لديكم المقصود منه، لكن لا بأس من أن نقرب هذه القاعدة إلى الأذهان. لو قال قائل أنا لا أعلم أن فلانا هنا مثلا في جدة، ذلك لا ينفي وجود فلان في جدة، لأن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. هذا مثال هذه القاعدة وهي قاعدة مسلمة، لكن هذه القاعدة لا تنطبق على ما يتعلق بالعبادة التي شرعها الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، إما بقوله وإما بفعله وإما بتقريره. ومن بيانه عليه السلام لما شرع الله على يديه للمسلمين هو أول ما يتبادر إلى الأذهان العبادات التي يتقرب بها المسلمون إلى الله، والتي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. فإذن العبادات التي من طبيعة المسلمين أن يتقربوا إلى الله عز وجل هي محصورة لا تقبل زيادة، ولذلك قال الله عز وجل في الآية المعروفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعجبني جدا ما جاء في صحيح البخاري أن رجلا من الأحبار من اليهود، ولعله كان أسلم بل لعله هو كعب الأحبار، جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته وقال يا أمير المؤمنين آية في كتاب الله لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. آية في كتاب الله لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال ما هي؟ قال وذكر الآية السابقة اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر رضي الله عنه لقد نزلت في يوم عيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على عرفة يوم جمعة، أي في حجة الوداع. فإذا هذه الآية نزلت في يوم عيد كبير يوم الجمعة وعلى جبل عرفة. لماذا قال هذا اليهودي هذا الكلام؟ اتخذنا يوم نزول عيد لأنه يشعر بعظم هذه المنة التي امتن الله بها على المسلمين حين أكمل لهم دينهم وسد عليهم طرق الاجتهاد في العبادات، هذه الطرق التي سلكها من قبل المسلمين من اليهود والنصارى، كما قال عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله. فلذلك أعجب ذاك اليهودي بهذه الآية لما فيها من حصر الطاعات والعبادات وترك للمسلمين المؤمنين سبيل الاجتهاد والابتكار والابتداع في معدى العبادات. تأكيدا لهذا المعنى الذي لاحظه ذاك الحبر اليهودي يقول إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال مالك، وهذا أمر هام جدا من كلامه: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. لما؟ لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. إذن ما هو السبيل لمعرفة كون هذا الشيء بدعة في الدين؟ أظن قد تبين الجواب. من أحاط بحياة الرسول عليه السلام الدينية وأحاط بالعبادات التي كان عليها الرسول عليه السلام، أي عبادة كان؟ نحن ضربنا بعض الأمثلة في الصلاة، وإنما يقال كذلك بالنسبة للحج وبالنسبة للصيام ونحو ذلك من العبادات. كل هذه العبادات محصورة، لكن حصرها إنما يتمكن منها هو العالم، إذا صح التعبير، الخريج الذي جمع فأوعى. أما من أحاط بشيء من سنة الرسول عليه السلام وفاته شيء كثير أو الأكثر، فهذا لا يستطيع أن يقول عن شيء بدعة، لأنه من الممكن أن يكون قد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شرعيته، إما بقوله عليه السلام كما ذكرنا أو بفعله أو بتقريره. فمن تمكن من القول أن هذا الشيء بذاته لم يفعله الرسول عليه السلام، هو الذي ينتهي الأمر به أن يقول هذا بدعة، ومثاله رفع اليدين بين السجدتين، رفع اليدين بعد رفع الرأس من الركوع، رفع اليدين في التشهد وهو كله دعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ثم الاستعاذة من الأربع، ثم أن يسأل ما يشاء بما يختاره. الآن نعكس المثال: هل رفع اليدين في القنوت في الوتر، سواء كان هذا القنوت في وتر رمضان أو في غيره، وهذا دعاء اللهم اهدني فيمن هديت، هل رفع اليدين في هذا الدعاء من القنوت سنة أم بدعة؟ من كان لا يعلم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رفع يديه في هذا الدعاء لا يسعه إلا أن يقول لا يشرع، بل هو بدعة لما ذكرناه آنفا. لكن من كان على علم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه في القنوت في قنوت الفجر، ومن كان على علم بأن بعض السلف الصالح رفع يديه في قنوت الوتر مثل عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، لا يقول رفع اليدين في القنوت بدعة، بل يقول ذلك سنة مستحبة. هذا هو الميزان وهذا هو الضابط لتمييز ما يكون بدعة في الدين وما لا يكون كذلك. ولعلي أجبتك عن سؤالك
يا شيخ. لو سمحت حكم الرسم هناك على نفس الموضوع، نستطيع أن نعتبر الدعاء بعد الصلاة نستطيع أن نعتبر خارج عن ماهية الصلاة، وبالتالي يستطيع الإنسان أن يرفع في يديه لأنه ليس في ماهية الصلاة بين السجدتين وبعد الركوع، هذا يعتبر في ماهية الصلاة، فرفع اليدين فيه زيادة يعتبر أو بدعة كما أثبتها، ولكن بعد الصلاة
لا فرق يا أختي. لأنه
يعني أصل الدعاء نستطيع في أي وقت أن نرفع يدينا، في أي وقت نريد أن ندعو فيه نستطيع أن نرفع يدينا.
أنا بقول
وبعد الصلاة يعتبر خارج عن ماهية الصلاة، لا يعتبر زيادة.
لكن خارج الصلاة ليس من الدين، ما يد الصلاة من الطاعات.
لكن هناك أصل أننا نستطيع أن نرفع يدين في الدعاء.
أنا فهمت عليك، بقي عليك أن تفهمي علي. خارج الصلاة هو من الدين، وقد سردنا آنفا بعض الأدلة والنصوص بأن الله عز وجل أكمل الدين. فأنت حينما تتكلمين بهذا الكلام يجب أن تتصوري هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. هل تتصورين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يدعو داخل الصلاة وكان لا يرفع يديه، والذي كان يدعو دبر الصلاة أي بعد السلام، كان يرفع يديه أم كان لا يرفع يديه؟ ما الذي تتصورينه؟ إن كنا نقول بأن رفع اليدين في الدعاء دبر الصلاة مستحب، أتظنين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا المستحب ولم يبينه للناس، وأن الصحابة الذين تلقوا الدين من فمه عليه الصلاة والسلام غضا طريا كانوا يعلمون أن رفع اليدين دبر الصلاة هو من المستحبات كما تقولين بصورة عامة؟ هذا الموضع موضع خاص، ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، ويعود كلامي السابق، ونعلم أنه كان لا يدعو. كيف يتجرأ المسلم إذا كان على هذا العلم أن يقول أنا أرفع يديه وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه؟ الحقيقة أن النصوص العامة التي يدخل تحتها أجزاء من الطاعات والعبادات يجوز العمل بها حينما لا يكون هناك ما يدلنا على أن جزءا من هذه الأجزاء التي تدخل في النص العام لم يفعله الرسول فعلها الرسول عليه السلام حين ذاك لفعل. فإذا ثبت أنه لم يفعل بجزء من ذلك الأجزاء حين ذاك يدخل هذا الجزء في الذم المذكور آنفا في بعض الأحاديث النبوية. لعل من المفيد أن نضرب مثلا يشبه تماما ما نحن الآن في صدده. فأنت الآن ليس عندك دليل فيما تريدين أن تقولي به من استحباب رفع اليدين
بعد الصلاة إلا مثل الحديث الذي ذكرته حانفا في تضعيف كلامي، وهو قوله عليه السلام إن الله لا يستحي من عبده إذا رفع يديه يدعو أن يردهما خائبتين. يشبه هذا المثال تماما المثال الآتي، وهو في ظني واضح جدا، والسبب أن العمل لم يجري به، بينما العمل برفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة جرى العمل به بين كثير من الناس، فصار مألوفا وظن أنه مشروع وهو ليس من الشر في شيء، بخلاف المثال الذي سآتي به الآن. نحن نعلم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة، فأنت الآن ليس عندك دليل فيما تريدين أن تقولي به من استحباب رفع اليدين بعد الصلاة، إلا مثل الحديث الذي ذكرته حانفا في تضعيف كلامي، وهو قوله عليه السلام إن الله لا يستحي من عبده إذا رفع يديه يدعو أن يردهما خائبتين. يشبه هذا المثال تماما المثال الآتي، وهو في ظني واضح جدا، والسبب أن العمل لم يجري به، بينما العمل برفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة جرى العمل به بين كثير من الناس، فصار مألوفا وظن أنه مشروع وهو ليس من الشر في شيء، بخلاف المثال الذي سآتي به الآن. نحن نعلم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة، حديث صحيح. الحديث الثاني صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.